بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه، فالجواب يعني بماذا عرف العباد الشيء الذي يحبه الله والشيء الذي لا يحبه. لا، هذا الجواب عن سؤال آخر، لإزالة الكتب وإرسال الرسل عرف ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويأباه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كم شروط العبادة؟ الجواب ثلاثة. الأول صدق العزيمة، وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث شروط هي شروط العبادة. الأول شرط في وجودها، وهو صدق العزيمة، وسيأتي تفسيره من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بأنه ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، وهو شرط وجود، بمعنى أن العبادة لا توجد إلا بهذا الشرط. شرط لوجود العبادة، فإذا لم يكن هناك صدق عزيمة فلا توجد العبادة. والثاني والثالث شرطان لقبول العبادة، أي بعد وجودها، فلا تقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وموافقة الشرع الذي يعبر عنه بالمتابعة، فلا تقبل العبادة إلا بهذين الشرطين: إخلاص النية لله عز وجل، بمعنى أن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيها رياء ولا شرك، فإذا خالط العبادة الشرك بطلت، إذا أريد بها وجه الله وأريد بها أيضا غير وجه الله، إذا أشرك في هذه العبادة مع الله سبحانه وتعالى بطلت. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. إذن إذا حصل الإخلال بهذا الشرط خرجت العبادة من حيز القبول وأصبحت عبادة شركية باطلة، أصبحت عبادة شركية باطلة. والشرط الثاني المتابعة الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله بقوله: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، ويقصد بذلك متابعة الشرع، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. فإذا كانت العبادة عبادة لم يوافق فيها الشرع، لم يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة بدعية مردودة على صاحبها غير مقبولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية صحيحة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد في العبادة تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة لا تنبني على الموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة مردودة على صاحبها. قال: ما هو صدق العزيمة؟ الجواب: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وجعله شرطا في الوجود، شرطا في وجود العبادة، وكأنه إذا اختل هذا الشرط الذي هو صدق العزيمة يصير العبادة غير واقعة، غير واقعة. وقد زاد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الشرط إيضاحا في كتابه معارج القبول، فقال رحمه الله تعالى: صدق العزيمة هو أن يبذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، والاستعداد للقاء الله، ترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، طرد الشيطان عنه، المداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. يعني هذا صدق العزيمة. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز الحديث. فهذا المراد بصدق العزيمة في كلام الشيخ رحمه الله، أوضحه بأوسع مما ذكرها هنا في كتاب معارج القبول. قال: ما معنى إخلاص النية؟ الجواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. هذا هو إخلاص النية، أن يكون مراد العبد بجميع أقواله الظاهرة والباطنة، الأقوال والأعمال، ابتغاء وجه الله، ليس له قصد إلا ذاك، لا يريد بأعماله رياء ولا سمعة، ولا يريد بها دنيا ولا شيء إلا ابتغاء وجه الله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شاهد مخلصين له الدين، يخلصوا في عبادتهم. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. شاهد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي يبتغي وجه ربه، ما هناك أحد له عليه منة، ولم يترك لأحد أنعم عليه بنعمة أو صنع له معروفا إلا جازاه وكافأه، فصارت أعماله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من المخلوقين عليه منة. وهذه الآية قيل إنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا تحقيق الإخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. إذا كان يريد حرث الدنيا فإنه يحرم حرث الآخرة، ما له في الآخرة من نصيب. وغيرها من الآيات، والآيات في هذا الباب كثيرة. والحاصل أن يعمل العبد العمل من عبادة الله ويقول القول من عبادة الله، ويقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويقصد بذلك التوصل إلى دار كرامة الله سبحانه وتعالى، ليس له مقصد آخر غير ذلك، ليس له مقصد غير ذلك. فإذا كان يريد بعمله التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى فإن عمله يبطل، يعني إذا كان يريد بهذه العبادة التي يعملها التقرب إلى غير الله، أو يريد من خلالها التوصل إلى ثناء المخلوقين ومدحهم، في هذه الحالة فسدت العبادة وبطل العمل، لما سبق ذكره من الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا كان يعبد الله عز وجل ونيته في ذلك التقرب إلى مخلوق من المخلوقين بعبادة الله أو الوصول إلى الثناء والمدح من قبل المخلوقين، بطلت العبادة وفسدت. وهكذا إذا كان يريد من عبادته الوصول إلى غرض دنيوي، الوصول إلى غرض دنيوي، كأن يريد بعبادته التوصل إلى رئاسة أو جاه أو مال أو نحو هذا، تبطل العبادة. يعني ليس له مقصد في مرضاة الله، في إرادة وجهه، وإنما يريد بعبادته التوصل إلى أمر دنيوي، من دنيا، من مال، من جاه، من منصب، من نحو ذلك، يبطل العمل، كما قال سبحانه وتعالى: كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفرق بين هذا وبين الذي قبله: الذي قبله يفعل العبادة وهو يريد من هذه العبادة ثناء الناس ومدحهم، يريد منهم أن يقولوا فلان عابد لله، فلان ما شاء الله عنده عبادة وعنده زهد. أما الثاني ما يريد هذا، وإنما يريد أن يتوصل بها إلى دنيا، يريد أن يتوصل بعبادته إلى حظ دنيوي، وكلاهما يبطل عمله ويحبط، يبطل عمله ويحبط. وبقي التقسيمات أخرى فيما يتعلق بهذا الأمر، نتركها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.